غفر الله لنا ولكم. أسعد الله أيامنا وأيامكم في ذكرى ميلاد عقيلة الطالبيين السيدة الحوراء زينب بنت فاطمة بنت النبي محمد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. سؤال يطرح نفسه: هل أعدت المرأة نفسها إعداداً محكماً من جميع الجهات وهي تستشرف عوالم عصر جديد؟ هل أعدت نفسها من الناحية الدينية كما ينبغي؟ هل أعدت نفسها على المستوى العلمي والتحصيل المعرفي كما ينبغي؟ هل تقدمت في مسارها الفكري كما ينبغي؟ هل انخرطت في السلك الاجتماعي بما يتوافق ومعطيات المرحلة كما ينبغي؟ أسئلة ينبغي أن تطرح عند كل مناسبة تضاف إلى واحدة من رموز البشرية في الجانب النسوي كذكرى ميلاد السيدة الزهراء وشهادتها وميلاد الحوراء وارتحالها، والقائمة تطول حيث أن في حياتهم الدروس والعبر والصفة الكاملة للإنسانة الكاملة في هذا الوجود التي تشاطر الرجل دوره في بناء وإعمار هذا الكون. في الآية الشريفة تعطينا دلالة واضحة على أن المرأة قسيم الرجل وأنها من نفس واحدة، خصائص تمتاز بها كما أن ثمة خصائص انفرد بها الرجل، لكن لا هذه تؤخر من موقع المرأة لصالح الرجل ولا تلك تعطي للرجل الميزة في أن يتقدم عليها، وإنما الميدان هو المساحة التي ينبغي أن يتسابق فيها الطرفان، فمن قعد وقصر به علمه وأدبه وسلوكه وعطاؤه سواء كان الرجل أو المرأة سيتذيل القائمة، وأما من كان قد أمن وقوده بناء على ذلك فهو المتقدم الذي يصل إلى منصة التتويج. والتاريخ يقدم لنا نماذج ويطرح أسماء كثيرة، ولعل من نحتفي بذكرى ميلادها في الليلة الماضية السيدة الحوراء سلام الله عليها قبسة تضيء لنا الطريق في الاستدلال على الذوات الشامخة، لأنها من تلك الذوات الشامخة الرفيعة، وكيف لا يكون الأمر كذلك وأمها الزهراء وأبوها علي وأخواها السبطان، وهي عمة الكوكبة من الإمامة الحقة، وبالنتيجة هي ربيبة الحبيب المصطفى محمد. وعلى هذا السؤال يتولد سؤال آخر: هل تستطيع المرأة أن تتخطى كل الصعوبات التي تعترض مسيرتها وهي كثيرة عبر مرور العقود والقرون المتشكلة عنها، منها القيود الرسمية في الزمن الذي نعيشه نحن لكل دولة بناؤها توجهها الفكري وطموحها في الوصول إلى ما ترغب أن تصل إليه، وفق ذلك توضع القوانين، حيث أن الذين يصوغون القوانين عبر التاريخ أو في معظم أطراف المشهد هم الرجال، يحيزون القانون لصالح الرجل. حتى في بعض الدول البدائية لا زالت المرأة تعامل على أنها الهامش لا الأصل في النص، تضاف تبصرة أو تهميش قصير أو إفادة مستدركة على أن المرأة ليست بعيدة عن القانون ويفرع لها فرع. أما يبقى لب القانون، أصل القانون هو جمع ما يمكن أن يجمع من المكاسب لصالح الرجل على المرأة، وتبقى المرأة تدفع الضرائب. والقوانين الوضعية في معظمها حتى لو صبغت بصبغة الديمقراطية والمساواة في الحقوق بين بني البشر، إلا أنها لا زالت تتحرك ضمن حدود دائرة ضيقة. والمشهد اليوم لم يعد مخفيا على أحد، بأبسط متابعة والتفات ومراقبة يلحظ الإنسان الحالة المهترئة التي باتت واضحة المعالم فيما يضاف إلى بعض النماذج التي يفترض أن تكون قدوة لجميع الأنظمة على وجه الأرض. الأمر الثاني التزمت الديني. أيضا التزمت الديني عقبة من العقبات التي تعترض مسيرة المرأة في تقدمها. أقول التزمت ولا أقول الدين، لأن الدين من أجل المرأة وصلاحها. الدين شرك بين المرأة والرجل كما سيأتي إن شاء الله، لكن التزمت الديني أي الدين الذي يصطنعه رجل الدين ويريد أن يجعل منه لباسا لجميع الناس، تكون المرأة في هذا الإطار هي المسحوقة وهي المنتهكة وهي مسلوبة الحقوق. لذلك المرأة ضعيفة، ضعيفة أمام القانون، لأن المشرع سير القانون في صالحه، وأيضا ضعيفة أمام الدين، لأن المسوق والمفترض في نفسه الحماية للدين جير الدين لصالحه وجعل منه إضافة. فأنت تسمع اليوم وتضاف من هنا، وتسمع بعد يوم وتضاف إلى جهة أخرى، والمشهد واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. الأمر الثالث الكبت الأسري، واحدة من العقبات التي تعترض المرأة في تقدمها في الحياة وأخذ المساحة التي منحتها السماء إياها، لا لشيء إلا لأن الموروث يضغط في هذا الاتجاه. الموروث الذي اكتسبه الناس وتواضعوا عليه فيما بينهم رغم الحقبات الجهلية التي كانت تسوس جميع توجهاتهم وأفكارهم. التفلت من هذا الجانب أيضا يحتاج إلى الكثير من التضحية، وهذا لا يعني الدعوة للانقلاب على القانون الأسري أبدا، وإنما هنالك ثمة إضافات ليس لها أصل من دين ولا لها مستند من عقل شخصي أو نوعي ناضج واصل إلى مرحلة التشريع والأخذ بيد المرأة إلى ما هو الأحسن. لذلك المرأة تعضل في بيتها من أجل دراهم معدودة تكتسبها من إيجار مثلا، لأنها تدرس مثلا، أو لأنها طبيبة، أو لأنها موظفة، تعضل من قبل الأب والأم. وإذا قدر أن مات الأب والأم ورث ذلك الأمر من التعسف والكبت والقهر على المرأة من قبل الأخوة الذين لم يجعل الله سبحانه وتعالى لهم ولاية على البنت على أختهم، وإنما الولاية للأب وللجد، حال أننا نجد أنها تصادر وتمتهن في الكثير من الحالات. الأمر الرابع الضغط الاجتماعي. هنالك أعراف لم ينزل بها الله من سلطان تصطدم حتى مع الفتاوى للمراجع، ومع شديد الأسف في بعض المجتمعات يقاتل البعض ويكافح وينافح من أجل موروث تم من خلاله تسيير حال مفردة من مفرداته وهي المرأة، وإن كان ذلك على حساب الإطاحة بالدين وعلى حساب إسقاط الفتوى. والشواهد على ذلك أكثر من رمل عالج كما يقولون. الأمر الآخر أيضا قلة الخبرة وضعف التجربة أو قصر التجربة التي باتت المرأة تلملم بعض أوراقها وتثبت بعض أرقامها، لكنها بعد لم تكتسب الخبرة التي على أساس منها تستطيع أن تدخل ميادين المناورة وتسحب حقوقها أو تصل إلى حقوقها في أقل التقادير بأقصر الطرق وأكثرها يسرا. الخبرة مهمة ولا تتحصل إلا من خلال التلاقح. الأمر الأخير وجود الرجل الذي وجد في نفسه وجعل لنفسه الولاية دون حق من قريب ولا من بعيد، وفي مساحات الأزواج المشهد ظاهر بين. كم امرأة اقترنت برجل ثم وقع الخلاف بينهم وكادت الأمور أن تصل إلى حالة طلاق، ويفترض أن يكون هو الحاكم. الطلاق تشريع، الطلاق من يقول أن الطلاق يستوجب اهتزاز أركان العشر، العرش هو إنسان مجسم، العرش ليست له أركان أيها الأحبة حتى تهتز لطلاق هنا أو هناك، العرش أمر معنوي. بالنتيجة اليوم البعض يقترب من بعض الأسر الغنية والثرية من أجل الابتزاز المالي، يبحث عن الخلاف لأتفه سبب من أجل أن يجني دراهم معدودة. أنا لا أطلق إلا بمليون ريال، ثم يدخلون في دائرة المساومة. وكم من بنت مظلومة في بيت أهلها، مسؤولية من؟ للذين يبحثون عن المشاكل هنا وهناك عليهم أن يتنبهوا لهذه المشكلة التي تعيشها المرأة المعلقة في بيت أهلها. لا هي مطلقة وتشق طريقها في الحياة، ولا الزوج يرجع إلى عقله ويعيد المرأة إلى بيتها ومستقرها، ولا القاضي قادر على أن يعطي رأياً ويعمل إجراءً، وتبقى المرأة الضعيفة، الإنسان البسيط المكون الضعيف المستهلك المصادر من أبسط حقوقه. أنا كثيراً ما أكرر أن البعض لا يتصور الظلم إلا في حاكم ظالم جائر يقطع الرؤوس، لكن كم من الرجال في أشد حالة وسوء في قوالب الظلم من بعض الحكام والسلاطين، وتبقى المرأة مصادرة من قبله. وعلى المرأة لائمة، هل فتشت المرأة عن نقاط الضعف بغية الإصلاح، يعني إصلاح تلك النقاط من أجل أن تدخل حياض المرحلة الجديدة في حياتها العامة من جهة، والخاصة فيما يرجع إليها من جهة أخرى؟ على الصعيد المحلي، ما هو دور المرأة وما الذي تقوم به؟ على الصعيد الإقليمي، كم هي الخطوات التي خطتها المرأة خارج حدودها لتثبت لها اسماً وترفع للمرأة علماً؟ وكذلك في الميدان الدولي، وإن كان بعيد منال لكنه لا يصعب على المرأة القادرة والمكونة لنفسها في جوامع الكمال والوصول. هل وضعت المرأة الخطط الدقيقة الكفيلة لاستقبال أو لاستشراف المستقبل، أم أنها لا زالت تندب حظها وتعلق آمالها على رجل لا يلتفت إليها إلا من أجل دقائق في سواد ليل؟ هل تستطيع المرأة اليوم أن تحقق التقدم مع الحفاظ على حجابها وعدم الاختلاط. لم يكن في يوم من الأيام الحجاب عقبة أمام المرأة التي تريد أن تثبت لها قدم وترفع لها علم، والشواهد على ذلك كثيرة قبل الإسلام وبعده. وأما في يومنا الحاضر فالنماذج كثيرة جدا. المرأة في مجتمعنا العربي ومن ورائه المجتمع الإسلامي وهي المعنية لديها من روافد القوة والاقتدار الشيء الكثير، إذا ما اتكأت عليه وخطت الخطوات نحو المستقبل. الأمر الأول القوة الإيمانية المرتكزة في داخلها عن وراثة وتلقين وعن قراءة ومتابعة وبكل تفرعاتها. وبحمد الله الفتاة اليوم باتت تتهجى الكثير من المفردات، ولن يكون القادم من الأيام كما نحن عليه اليوم. فكما على المرأة أن تنتبه على الرجل أن يجلس من نومته، يستيقظ من نومته، وأن ينهي مرحلة السبات التي كان فيها، فما كان بالأمس لن يكون هو في القادم من الأيام. الأمر الثاني الاستقامة ومكارم الأخلاق العالية التي تورثتها أيضا من بيئة صالحة. ونحن في هذه البلاد بحمد الله تعالى نعيش كرم الأخلاق ونعيش حسن السيرة في بيوتاتنا في مجتمعنا، ونسأل من الله سبحانه وتعالى ألا يغير من وضعنا إلا إلى ما هو الأفضل والأحسن والأجمل والأكمل، إنه على ذلك لقدير. الأمر الثالث الذي تتمتع به المرأة وهو قوة ومكمن قوة في وجدانها ووجودها الصبر والإرادة والقدرة على التضحية. ولو لم يكن من صبر المرأة إلا الصبر على زوجها لكفى، وأعني به الزوج المتعجرف المنكر للنعمة الذي لا يميز بين ليله ونهاره وخيره وشره وصلاحه وفساده. المرأة قوية وتتمتع بحالة الصبر التي تترجم لنا هذه الحالة. تصوروا أن المرأة خرجت من طورها وتخلت عن صبرها، ما عسى أن تكون الحياة في البيت مع زوجها ليلا ونهارا ومع أبنائها جميعا ومع المجتمع سرا وجهارا، شو يصير الوضع؟ لذلك صح من قال أن المرأة قنبلة موقوتة. الأمر الآخر، وربما تكون المجتمعات العربية أكثر تشدداً فيه خصوصاً إذا كانت ذات طابع قبلي بدوي، ألا وهو الاحترام الكبير للمرأة من أجل الحفاظ على عفتها وشرفها، لأنه يرى أن قيمته المعنوية تحفظ في حفظ هذا الكائن البشري المستضعف. والنبي التفت لهذه الجهة ونبه عليها ودق ناقوس خطر. الله الله في الضعيفين، أحدهما المرأة. زين، هذا بالنسبة لي ما يمكن أن تصحح فيما لو حصل نقص. أما دور المرأة فهو كبير، فهي الأم وهي الزوجة وهي البنت، ولكل واحد من هذه الثلاثة دور كبير عظيم. ويكفي تجليلا للأول أن جعل الله سبحانه وتعالى الجنة تحت أقدام الأمهات لينبه الرجال على مال الأم بالنسبة للولد، عما للمرأة كزوجة لزوجها وأخت لأخيها، ولبن صالحة في صرح عظيم اسمه المجتمع. أيضا هي المتعلمة والعالمة والعاملة. لا يكفي أن تتعلم ما لم تشق طريقها إلى أرقى مراتبه. أيتها الأخوات الفاضلات، المرحلة لم تعد تقتصر على الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة. نعمة التعليم العالي مفتحة الأبواب، والفرص تمر كمر السحاب. وحيث أنها نعمة علينا أن نشكر هذه النعمة، أما من خلال التفعيل العملي خارجا علينا أن لا نضع السدود ونغلق الأبواب في وجه البنت التي تريد أن تكمل دراستها العليا. ما بيدنا اليوم قد لا يتسنى في الغد، فلا نرتكب من الأخطاء ما ارتكبه الأولون عندما حرموا البنت من الانخراط حتى في تحصيل معرفتها التي تمحو عنها الأمية. وأنتم أعرف بذلك وأدرى بذلك وأعلم به من جميع جوانبه، بحيث بقي الأبناء يدفعون الضريبة. المرأة اليوم وتعدد الأدوار، دورها اجتماعي ينتظرها وهو كبير واسع، ودورها الاقتصادي مكفول منذ اليوم الأول للرسالة التي جاء بها الحبيب المصطفى محمد، ولهم في خديجة أسوة سلام الله عليها. ثم الدور الإبداعي، ما الذي يجعل من المرأة الأحسائية وبنت الجزيرة العربية والخليج العربي، بنت المملكة بطبيعة الحال والعربية في مساحتها من الخليج إلى محيطه، ثم المسلمة، أن تلعب دورها كما ينبغي وألا تسلب من الحقوق ما لا يستدعي الوقوف عنده كثيرا، لأنه أبسط 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 ما يمكن أن تعطى. وأنتم تفهمون، المرأة في مدرسة الإسلام تعني المساواة مع الرجل في جميع التشريعات، فما شرع هو عام، ولذلك خلقهم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالقاعدة والأساس هي هذا. طبعا هنالك خصوصيات لا بد وأن تحفظ، لكن صدقوني ما حفظ من الخصوصيات والتفريعات للمرأة أكثر مما حفظ للرجل. لكن بعض الحداثيين والمغفلين السائرين على نهجهم أبوا إلا أن يعيشوا بحالة عور وأحيانا عمى عن الحقيقة. لذلك أعطى الإسلام حق التملك للمرأة، والشريعة في ذلك واضحة بينة. أعطت الشريعة أيضا مساحة كافية في المشاركة السياسية من خلال حضورها في البيعتين، العقبة الأولى والعقبة الثانية. وفي قضية رقية أو أقيمة بنت رقيقة، شاهد حي عندما قبل النبي بيعتها في الموضعين. ثم المشاركة الجادة في مساحات الجهاد من أجل رفع راية الإسلام والحفاظ عليها. في الهجرة إلى الحبشة كان للمرأة نصيب، في الهجرة إلى المدينة كان للمرأة نصيب، في الخروج للغزوات وحمل السلاح لا لتضميد الجرحى فقط كما يحاول بعض كتاب التاريخ والرواة على المنابر أن يسوق لنا هذه المفردة. كلا وألف كلا، وأما زينب فهي قدوة وأسوة على المرأة أن تتلمس طريقها من خلال معالم شخصيتها. بيتها أعلى البيوت وأسماها، بيت أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه، هي بنت محمد وعلي وفاطمة. وما عسى أن يكون وراء هذا؟ أما مكانتها المعرفية فيقدمها الإمام عالم غير معلمة، وأما عطاؤها الميداني فعلى كافة الأصعدة، فهي أول من فعل الجانب الخير النسوي بين المسلمين عندما تصدت للوصول إلى بيوت الفقراء في المدينة بعد واقعة الحرة. كان من يدور رحى هذا الملف هي زينب ابنة علي عليها السلام، كما أن لها عطاء في المدينة قبل كربلاء، وفي الكوفة بعد كربلاء، وفي الشام بعد الكوفة، وفي المدينة بعد الشام. أدوار جليلة عظيمة، ويستهلكنا البعض في جانب البكاء والنياحة على زينب. زينب سلام الله عليها لو فرج لها، زينب لو عادت إلى حياتنا لقالت لنا: كفاكم بكاء، ابكوا على أنفسكم، لأنكم لم تتقدموا ولم تستفيدوا من معطيات كربلاء. زينب صبر، زينب تضحية، زينب علم، زينب بلاغة، زينب تقف في وجه الظالم وتقول له: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحيا. هذه زينب التي نعرفها ونعشقها ونذوب فيها. وأما زينب التي يحاول بعض أن يقدمها لنا على أنها تلك المرأة الضعيفة التي تستجدي العطف من يزيد وعبيد الله، فهي زينبهم ليست زينبنا. زينب تضع يديها تحت جسد الإمام الحسين وترمق السماء بطرفها: أي رب، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذه قوية أم ضعيفة؟ ترفع ثقل القرآن إلى السماء. لو كانت زينب ضعيفة، لو كانت زينب مهزوزة، والله لما بقي لكربلاء اسم ولا رسم، لكنها أخذت قوتها من السماء بواسطة محمد وآل محمد. فلهؤلاء نقول: كفى متاجرة بزينب، كفى. انتبهوا، لسنا كما كنا، ولن نرضى لجيلنا أن يكون كما كان يتلقف الغث وإن كان ملوتا بسمين أحيانا. لن نقبل المجتمع القادم إلا السمين والأصيل والصحيح من سيرة محمد وآل محمد، جمعنا الله وإياكم تحت قبتها النورة في الشام إن شاء الله، إنه ولي ذلك. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق، أن يجعلنا وإياكم في بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنين مطمئنين، إنه ولي ذلك، والحمد لله.